بس صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
الآية الكريمة في نقاط أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وسبب نزولها كما ينصون المفسرين تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله يملأ العين معنويا وماديا، لأن بيده زمام الدين وزمام الدنيا، وجمع من المزايا ما لم يجمعه أحد. بطبيعة الحال المرأة لما يكون عندها زوج من هذا النوع تحب أن تستأثر به، يعني ما تحب أن يشاركها غيرها فيه، يعني مو من السهل أن تروض نفسها على قبول برة. هو الزوج العادي عندنا الآن في حالاتنا اليومية، الزوج العادي مو من السهل على المرأة أن شاركها امرأة أخرى في زوجها، يعني مسألة مو سهلة. ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله جمع عنده 9 من النساء في وقت واحد، وطبعا هاي من خواص، لان احنا عندنا المسلم ما يسعى ان يجمع اكثر من 4. طيب، لا يحل لامرئ مسلم ان يجري ماءه في اكثر من 4 نساء، وان كان اكو جماعة يذهبون الى التعدد اكثر من هذا واضعاف هذا، والمصيبة ان هم يذهبون للراجل يذبوا علينا كأنه ما الكذب علينا حلال. شيء غريب يعني، والحد ما عندنا الشرائع ابدا، ولا عندنا مخرف يذهب الى جواز ان يتزوج المرء المسلم اكثر من 4 نساء، ما عندنا هذا الرأي ابدا بالمرأة، عند غيرنا موجود، وانا سبق ان اشرت الى موجود معالجة انا في فقه الجنس ذاكرها تفصيلا. على العموم النبي صلى الله عليه وآله هاي من خواصة، وذني تعرف 9 كل واحدة تحب تستأثر بالنبي، صارت غيرة قعدة. بدأنا بعضهن يغار من البعض الآخر، زين، هاي من ناحية. من ناحية أخرى بعضهن يطلب نفقة أكثر، يعني بعض نساء النبي أعلنت بأنها تريد نفقة أكثر. النبي صلى الله عليه وآله أولا كن راعي العدل من ناحية، من ناحية يأخذ بعين الاعتبار الظروف اللي عايشين بها المسلمين آنذاك. فبسبب هالأمرين صار داخل البيت النبوي رجلون من الأخذ والرد. النبي صلى الله عليه وآله ما يريد أن العلاقة بينه وبين أزواجه تقوم على القهر أو على القشر. يعني مو أكو بعض الناس لما يصير بينه وبين زوجته خصام يستغل حقه، ماكو التعسف يسموه القانونيين التعسف في استعمال الحق، يتعسف في استعمال حقه، هو تمام بيد العقد بس يبدأ يعذبها للمرأة، يعذبها بالنفقة، يعذبها بالعلاقة، يعذبها بالسلوك، شنو عن هالطريق يريد ان تركع. وهذا اسلوب لا انساني يا أباه الدين تماما. العلاقة لازم تقوم بين الزوجين على اساس من المودة والمحبة، لان مع الاسف اغلب الناس يفهم العلاقة بالجانب الحيواني بس، والحال العلاقة اكبر من هذا، العلاقة صنع أسرة. وانت لو تعرف يعني البيت معمل نفسي واجتماعي، يعني العلاقة بين الزوجين تنعكس نفسيا واجتماعيا على الولد وتأثر عليه غاية التأثير، لان مصنع يصنع الجيل، الأسرة تصنع الجيل. فالعلاقات اذا ما كانت منسجمة وكانت علاقات متوترة وقائمة على القهر يتحول البيت الى مؤسسة اجرامية، يتحول البيت الى مؤسسة ينعدم فيها العدل. من هالناحية طبعا رسول الله صلى الله عليه ما يريد علاقته تقوم على قهر، يعني يقولها للمرأة انه هذا الرغيف الخبز تحبين تأكلين او ما تحبين وكيفك، هذا اللي عندي. لا، استدعاهن، نزلت آية التخير، استدعاهن النبي قالهن اولا مسألة القسم، يعني انا اقسم بين ازواجي هذا متروك الي لان انا الي ظروف خاصة، اي وحدة. اثنين مسألة النفقة زايد ناقص هذا اللي شفتوه انتو. ثلاثة انا ما اجبرك على هذا، اللي تحب ان تريد الله وتريد رسوله على الرحب والسعة تبقى عندي زوجتي وتكون ام للمؤمنين، واللي لا والله هذه النفقة ما تلائمها وهذا اللون من القسم ما او من القسم ما ما, ما يلائمها هي حرة، انا ما اذا تحب انا افارقها، يعني تقول انا هذا ما يلائمني انا مستعد اني افارقها، فانا اترك الخيار انت. انا الله خيرني اؤوي من اشاء وارجع من اشاء، زين انتو مخيرين شرائسا، اللي تحب تبقى على الرحب والسعة، اللي تحب تروح ايضا هي في دعاة الله، يعني انسان تمام الحرية بدون اثراء ولا جابر ولا ضغط. فانشاء النبي اخترنا الله ورسوله، قال يا رسول الله احنا على كل حال صح مرت بينا يعني فرد حالة، بس مو معناه ان هاي الحالة عن روية او عن تفكير، لا، نحن نؤثر الله ورسوله، الطعام اللي يتوفر عندك نقبل به، نعم اي علاقة نقبل بها، احنا ما سهل علينا ان نضحي بها بهذا البيت، نضحي برسول الله صلى الله عليه وآله. زين، فنزلت الآية والآيات التي تليها بهذا السبب. عرفت النبي صلى الله عليه وآله قال إذن مع ذلك كان يعدل ما بيناتهن بالنفقة ويعدل بالقش نبه، يعني لكنه أراد يعطيهن الحرية مبدئيا اختيار، ومع ذلك تقيد حرفيا بما اراد الله عز وجل منه. وقال ان انت ازواج النبي وتحرمنا على غير النبي، يعني انت امهات المؤمنين وزوجات النبي امهات من هالناحية فقط، يحرمنا على الامة. اشاكوا نقاش عند علماء المسلمين ان المرأة اللي يطلقها النبي بحياته، اذا امرأة طلقها النبي في حياته وما بقيت عنده من ازواجه، هل يشاؤها ان تتزوج او لا؟ الظاهر انا رأيت عند المؤرخين وعند المفسرين اكثر من رواية تذهب الى ان هذا المعنى صار حدث، لان واحدة من نساء كلبية طلقها في حياته تزوجها الاشعث بن قيس في حياته، زين هاي اسا في حياته محل نقاش ان اللي يطلقها يفارقها وطلعت من عصمته صح ان تتزوج او ما تتزوج، هذا شيء اخر. بس انا اريد قبل ان شوي اعبر هذا الموضوع ان القي الضوء على نقطة سبق احنا ذكرناها اكثر من مرة، يعني مسألة هل عدد من النساء، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر يكتفي بعدد اقل، يعني افرض زوجة او زوجتين، يعني هل كان هذا العدد من النساء لحاجة جسدية او لا؟ اكو هدف غير الحاجة الجسدية، هدف احنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله في كل انماط سلوكه كان يمثل الكمال، طعامه فرض منامه تصرفاته كلها. بس هذه مثلا يطلع بيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحدود المتعارفة ويأخذ هذا العدد ويخلي الألسن تمتد، وإلى الآن المستشرقين يردون يصورون النبي بأن منساق وراء الشهوات. طبعا هذا كلام ما يشعر مسؤولية، يعني كلمة غير مسؤولة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان بوسع يكتفي بجو في حياة خديجة ما تزوج أبدا، ولو كان ينشد اللذة كان يتزوج أكثر. بس يظهر أن الزواج كانت إلى أهداف اجتماعية معروف، فعلا كانت معظم زيجات النبي خاضعة لأهداف اجتماعية، يعني بعضهن أسرتهن تعتبر وسيلة لنشر الإسلام مثلا، يعني بعضهن يتوقف عامل الوفاء عليها، يعني موقف شكل موقف في الزواج منها. على العموم لئلا يطغى على صلب الموضوع الى وقت اخر ان شاء الله، اذا خلينا نرجع. الآية نزلت للنبي من بعد هالحادثة، شنو مفاد الآية؟ مفاد الآية تقول لي ذني حبسا أنكش عليك، يعني أزواجك اخترنا الله ورسوله، ومثل ما هدني اخترنك وحبسنا أنكشهن عليك، الله عز وجل يأمرك أن لا تتزوج عليهن، لا يحل لك النساء من بعد. اكو روايات عن السيدة عائشة وروايات عن غير السيدة عائشة بان النبي ما خرج من الدنيا حتى ابيح له ان يتزوج اذا اراد ان يتزوج، لكن هو ما تزوج تلقائيا اختيارا. الظاهر ان هذه الروايات انا الواقع ما صدقت الا ان اشوف شنو مقدار اقرب سندها او هل هي معارضة او لا، لكن الآية صريحة، الآية لا يحل لك النساء من بعد. يعني انت بعد هذا ما يجوز لك ان تتزوج على نسائك امرأة اخرى. زين، هاي ناحية. الناحية الاخرى، نسائك ايضا ليس لهن ان يتزوجن من بعدك. ليش؟ شنو يعني هذا؟ هذا في واقع الامر يدل على تكريم الرسول، احترام الرسول، باعتبار الرسول ابو الامة. الرسول ابو الامة، والاب ما يقدم الولد على ان يأخذ زوجة ابيك. يعني احنا نعرف الان الاباء العاديين طبعا زوجة الاب تحرم، كان اقعدهم بالجاهلية زواج يسموه زواج المقت، نكاح المقت، ان الواحد اذا توفي يجي ابنه يلقي رداه على زوجته، ما يخليها اما ان تقتدي نفسها او يعملها، ما يخليها تتزوج ابدا او يتزوجها هو. هذا كان موجود نوع من العلاقات التي سيمر علينا بعضها خلال البحث، من العلاقات الشاذة في نطاق الأسرة. فكان هذا المعنى بالذات، هذا عند بعض العرب موجود عندهم نكاح المقت. لكن القرآن الكريم يريد يكرم ساحة النبي ويحفظ أبوة النبي. يقولهم رسول الله صلى الله عليه وآله أبو الأمة، رب الأمة، وتحمل في سبيل تربيتها العناء. أرجوك، شنو اللي كان يخلي رسول الله صلى الله عليه وآله يتعرض إلى ذاك اللون من العناء، إلى ذاك اللون من التعب؟ يا يسوع، عناء وبس، تعدي يعني لا حدود له. من أجل ماذا؟ من أجل بناء الأمة، من أجل بناء المجتمع. يعني يوصل الامر الى درجة يجي ارض للناس يأخذ الفرق والدم يحط على ظهر النبي اثناء الصلاة. طيب، اتحمل رسول الله المعنى هذا؟ اتحمل ابيته وابية اهل بيته، اتحمل المشقة، اتحمل العناء، كل من اجل هذا؟ هل عمر كله قضاء من اجل بناء الامة؟ ما يصير الامة تتصور على حرمته، تأتي الى حرمة الرسول وتتصور على حرمته، ابدا. يعني ينبغي ان يبقى بيت النبي مصان ونساء النبي حملا طابع الام. شلون حضن الام اكبر من الغريزة؟ ولذلك ليش اقول لك انا النظريات اليهودية نظريات تريد تهدم الصرح الاخلاقي التي جاءت الاديان لبنائه. يعني أرجوك، فرويد عندما يقول أن الولد إنما يلتصق بأمه يحبها، يحبها بدافع جنسي، لأن يرى أن أباه يستأثر بها، هذا يحبها بدافع جنسي. يعني يجي لها العلاقة المقدسة يعطيها الصفة الوسخة. والبنت إنما تحب أباها أيضا بدافع جنسي لأن أمها تستأثر به. هذا يسميها عقدة الكترا وعقدة اوديب المعروفة، نظريته. يعني هالنظرية هذه في الواقع تهدم صرح الاخلاق. يعني هالعلاقة الطيبة، الحنان الذي اودعه الله حتى في قلب الحيوان، يجري من الام مجرى الدم من العروق، ومن الاب مجرى الدم من العروق. وتصور يوم من الايام واحد من الصحابة مر له بغيظة، غيظة يعني بستان بحيرة ما الماء، لقى شجرة عليها فراخ مديدة، اخذ لفرخ. لما اخذ الفرخ، ام الفرخ اخذت تلاحق هذا. هذا يجي الى ان وصل الى المسجد، دخل وهي تحوم حوله. قال النبي ما لا تحمل؟ قال يا رسول الله مريت بالغيظة وشفت هذا الطير، وانا اخذت هذا الطير من الغيظة من الشجرة، هاي امه. قال له اطلقه لها، اطلق لها، تعذبها، اطلق لها هذا الطير. فعلا اطلق لها
دقت حوله احتضنت وطارت. التفت النبي قال أرأيتم رحمة هذه الأم بولدها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن الله أرحم بكم من هذه بولدها. يا ربي نسألك أن لا تحرمنا من رحمتك، نسألك أن تشملنا بعطفك ولطفك. فتأمل إذن هل علاقة اللي حاول ان يضفيها بعض علماء الاجتماع او بعض علماء المدرسة التحليلية في واقع الامر معنى مرفوض تماما، الاسلام يأبى. فالنبي اذا اكو الى سياج حول عائلته ينبغي ان تصان، ينبغي ان لا يعتدى على ابوة الرسول وعلى امومة نسائه. طيب اذا عرفنا هذا انت تستغرب انه واحد لما نزلت آية الحجاب امر النبي نساءه ان لا يكلمن الناس الا من وراء حجاب، وواحد انزعل قال ليش تسوي هالشكل؟ لان بنات عمنا، ايمنعنا من النظر الى بنات عمنا؟ والله لو مات لا تزوجن عائشة. كل المفسرين يروها طلحة زين هو صاحب الكلمة. والغريب انا شفت فد واحد اليوم في شرح الآية في تفسير القرطبي يحاول ان يدافع يقول لا هذا مو صحيح، مش قطر يعني هو مو صحيح يعني الشكل نجي احنا الى الروايات اللي تقريبا يصفق عليها. وليش ما بس هذا انطلاق من نظرية السياج هذا اللي يضرب حول هالطبقة. على العموم حديث الى وقت اخر المهم ما يمكن واحد يعرف حرمة النبي صلى الله عليه وآله وكرامة النبي، ولذلك نزلت الآية ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده. نعم لان هذا كما تعبر عن الآية عند الله عظيم. ها ليش؟ لانه هذا فتح باب الى هدم حرمة الاسرة، الى هدم حرمة البيت. والحقيقة ان بعض البيوت صارت بيها احداث. اذا كان القصد هذا ان هذا البيت الى حرمته وما ينبغي ان كل واحد يتصور عليه فيعتبر موقف هذا. يعني تأمل مثلا الحجاج خطب لها شنية من هالبيت، منع عبد الملك كتب لها ينهى قال له اقسم ظهرك ما تدن هذا البيت الى حرمته، يدن الى اللي يناسبه. اذا كان هذا هدف هذا موقف يشكر عليه، واذا لا والله هدف اخر الله عز وجل العالم بذلك الهدف. واحيانا قد يقوم الهدف مو على معنى قداشة، لا قد يقوم الهدف على معنى تعصب. الهدف قد يقوم على معنى تعصب. يعني تتعرف كان اكو بعض الرجالات العرب يخطب من عند اعظم الناس يقول لست هناك لست كفو. يعني ما بناك واحد كفو الى بالمرة. موجودة هاي العقلية حتى الان عند بعض الناس. زين فارجع للآية. الآية اذا نزلت بهذا السبب لا يحل لك النساء من بعد، زين، ولا ان تبدل بهن من ازواج. تكتب الله الى هذا المقطع، هذا بي رأيين. الرأي الاول يقول له يعني المسألة ليكون تتصور انها ناظرة للعدد بس، يعني ناظرة للعدد فقط انه تسعة لك حق، فهاي التسعة تقدر توخر وحدة تجيب وحدة تكمل بها العدد، لا يعني بحيث تتناء واحدة تطلقها افرض وتستبدل بها غيرها. لا، هذا رأي انه ما يسوغ لك. ام ليش؟ يعني مسألة استبدال المرأة مو سهل، يعني هاي المرأة تطلق، يعني وين راح الجانب العاطفي؟ تتصور العلاقة؟ القرآن الكريم يقول وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. ها الميثاق الغليظ، هل العشرة؟ طيب الانسجام، المفروض أن الزوج وزوجته سكن يسكن أحدهما للآخر. ها فإذا كان سكن يسكن أحدهما للآخر سهل التضحية بالعلاقة، العلاقة اللي تقوم المودة، الحب، الذكريات، التاريخ، هاي كلها تروح. هي شنو هي؟ هي شنو؟ سلعة بيع وشراء، طلقها وهاي هي بدون عطف. الناس عند ما عنده عاطفة بالمرة فيش أبدا، عاطفة نهائيا ما أنا خطرت جونه، يعني مما يقرب إلى هذا المعنى. واحد قال على معاوية لقاه عند بنت رملة يلاعب بيها صغيرة يداعبها، قال له انبذها عنك، انبذها عنك، ان هذه تقرب الاعداء، قد يجيب لك واحد عدو يزوجها، قد يقربنا الاعداء. تفتل قال ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر؟ اذا الله خلقك شبناية شو سوي لك انا؟ منين؟ وكان من القلب، شلون تأمرني أنبذها عني؟ أي طفلتي، أي من روحي. حكمة كذلك الموقف هكذا، هاي علاقة، هاي علاقة. ها؟ الله عز وجل جعل هذه علاقة الشكم. الرجل يملك من زوجته ما لا يملك الأب، ولا تملك ولا يملكه الأخ. زين، هل علاقة بين الأزواج لأتفه الأسباب شرأسا؟ طلقها وهي هي يعني ضحي بكل ما مر، مرة يصبح متعذر، يعني الحياة تصير جحيم، ما كن سجان، لا مودة، لا تكافؤ، لا حب، لا حياة مستقرة، لا حدا. الله عز وجل فتح له الباب وقال له انت بدل ما تلقى معذب خليها تلزم طريقة وانت تلزم طريقة. مرة لا، ولا زوج وزوجته منسجمين وبينهما مودة وبينهما رحمة وبينهما حب، جن يجي رحي بي. هذا الآية تقول له لا، مو تستبدل، ما يمكن تستبدل بهن، لأنه كون مفروض أن هذا، المفروض أن هذا ما يحدث، لأن تضحي بأغلى شيء وهو الحب والعواطف. وكنقطة الفتنة برك، ترى معظم العلماء يذهبون الى ان ازواج النبي ما عليهن عدة من بعد وفاة. ليش ما عليهن عدة؟ لانه هم يعني من بالنسبة للمذاهب الاربعة يرون ان نساء النبي بالدنيا نساؤه بالجنة، ان نفسهن انتقلا هن نساء بالجنة، والنبي رحت للجنة مفروغ من عدة، مؤكدة محققة. الشخص العادي مو لما يناقشون هاي الرواية نساءكم في الدنيا نساءكم في الجنة، يناقشوها يقولون هاي ما تنطبق على الاشخاص العاديين. ليش؟ تقول لان هذا الشخص العادي وما يدري مصيره شنو، يروح للنار او الى جنة، وهاي المرأة ما يعرف مصيرها للجنة او للنار، فما يمكن تبقى بعصمته والعلقة بينهما متصلة. ما يمكن، لانه مصيره غير معروف ومصيره غير معروف. لكن بالنسبة للنبي يقولون لا، مصير النبي معروف ومصير ازواجه. فاذن ما يحتاج ان عدة، العدة للاستبراء، اذن ما يزالن بعصمة النبي، ولذلك ما يصح لهن ان يتزوجن ولا ولا. هذا ما موجود عند الولاية الاسلامية. طيب ارجع للموضوع، اذا الاية تقول له انت ما يسعك ان تطلق واحدة وتزوج الاخرى، لان هاي علاقة بيناتكم علاقة وثيقة لا سبيل الى التخلي عنها. هذا رأي رأي ثاني التفت له شوي. شنو الرأي الثاني؟ ان العرب كانت عندهم عادة، يعني من جملة الانكحة الفاسدة عندهم، واحد يتنازل عن زوجته جن وذاك يتنازل عن زوجته، يقول له انا اتنازل لك عن زوجتي وانت تنازل لي عن زوجتك. نعم، شفت انا بعض المفسرين وبعض المؤرخين في بالغ يقول هاي لا ما معقول الصير، لا هاي مو عشر من عشرة يقعون على امرأة واذا حملت بواحد نسبته الى احدهم، لا اللي جات عشر يعني جاهلية كانت ملوثة، ارجوك جاهلية ملوثة لا يحكمها عرف ولا خلق ولا انسانية، والجاهلية شيء من علاقة به في الواقع. ولما نقول انها موجودة يعني مو معناها عند العرب كافة، لا، وتركوا نقطة. لكن ليش يبلغهم كذلك؟ هي من النوع مو معناه عندهم كافة، لا، اكو عندهم من عند هذا الرأي، اكو من قبائلهم من عند هذا الرأي، موجود هذا الرأي عندهم ان انا اتنزل عن هالمرأة. صارت ويا النبي، دخل اروي لك الحادثة، النبي صلى الله عليه وآله والآية الكريمة حددت الدخول الى بيته، لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، جيم ما يمكن واحد يدخل الى بيت النبي ما لم يأخذ اذن. لكن بعضهم هذا يعيش في بدارة غلظة همجية فظيعة مروعة. هذا واحد من رؤساهم عيينة ابن حصن الفجاري، كان رئيس ورئيس مرموق، ها؟ النبي صلى الله عليه وآله قاعد ببيته ويا زوجته عائشة وشعر راسه واذا على راسه داخل الى الدار. النبي صلى الله عليه وآله كان احيا من الفتاة الحية، شعر راسه الى قال يا عيينة اين الاستئذان؟ انت مو تعرف اكو اداب للدخول، اكو استئذان، ما بالغت هذا، ليش ما تستأذن؟ قال له انا يا رسول الله منذ ادركت يعني من بلغت الى الان ما استأذنت على مضري قط، انا ما من عادتي يعني عادة ادخل بلا اذن. قال له ما الذي جاء بك؟ قال له انا قبل ان تسألني ما الذي جاء بك، من هذه الجالسة الى جانبك؟ قال هي زوجتي ام المؤمنين عائشة. قال له هل لا اتنازل لك عن احسن الخلق؟ شايف ايش قد حيوانة هذا عندك؟ يعني حتى انا مستعد اتنازل لك عن زوجتي وهي اجمل الخلق وتتنازل لي؟ النبي صلى الله عليه وآله قال له يا عيينة هذا امر محرم، الله عز وجل حرمه، فضل بمره طلع. من طلع عائشة سألت النبي، قالت له يا رسول الله من هذا؟ قالها هذا احمق مطاع، هذا مهوش بس مطاع، وانه لعلى ما رأيتيه سيد قومه، هذا يشوف قبيلة بعشرات الالاف، شو نسوي في مثل الالاف؟ ها؟ قالها هذا احنا طبعا مرد نهيجة ونهيج قبيلته، والا هذا هاللون من الغلظة او هاللون من التصرف اللي يدل على همجية وحيوانة ينبغي ان يهذب ان يؤدب. فهذا المعنى موجود كان عندهم. ومروي ومجونة من رواه رشحة رواه ابو هريرة ورواه غير ابي هريرة، جماعة موجودين، واللي حد يقدر يرجع الى التفاسير في الموضوع يشوف مصادر الرواية. طيب اذا هذا اللون من العلاقة كان موجود عند جماعة، فبناء على هذا الرأي يعني يكون النبي عنوان الخطاب والمخاطبة به الأمة، لأن هذول من انتقلوا للإسلام ها ما تركوا كل قضاياهم الجاهلية، بعض قضاياهم الجاهلية بقيت عندهم عالقة يعني مدة من الزمن مر عليها وهي عندهم باقية إيه؟ مو رأسا بس اجوا الى الاسلام نسوا اولياتهم وتصرفاتهم وعمائقهم، لا 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 شك الاشرف بعيد مو ذاك الان، لان ايش قد ان احنا ننزل القرآن الان 1400 سنة تقريبا. زين هذه الفترة الطويلة والى الان اخذنا عوائد جاهلية موجودة الى الان اتقبائنا موجودة الى يومك هذا. هذه نطيها ميراث، بنت نطيها ميراث، لا شو هي البنت حتى يطوها ميراث، ها هاي نكرمها ما ادري شنو، شنو هي المرأة حتى نكرمها؟ وحقتهم الى الان رواسب الجاهلية موجودة، يعني مسائل ذن المواريث الاجتماعية طبيعيا ما يمكن القضاء عليهن بسرعة، يردم زمن طويل الميراث الاجتماعي يبقى يحتاج الى زمن طويل الى ان يتغلب عليه الى ان يتم عظمه وتمثيله، اشبه شيء بالغذاء الصلب اللي يدخل الى معدة يحتاج فترة طويلة يلا يهرم. هاي كذلك معدة الامة، هاي التقاليد مو سهل هضمها بهالسهولة، تحتاج زمن. فارجع للآية، الآية تقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. طيب ثم انتقلت قالت ولو أعجبك حسنهن، نبه لي والله لهذا المقطع، هذا المقطع يستدلون من عند الفقهاء على ناحية مهمة. شنو هي الناحية المهمة؟ خل أقدم لك إلى مقدمة، وهساعدنا احنا حتى موجود في بعض الأسر او في بعض البيوت ان واحد يقتدي امرأة مو شايفة نهائية وهي مو شايفة، تصور موجودة الان في بعض البلدان الاسلامية، تخلي عنك بعض البلدان اللي تأثرت اخرى، بعض البلدان مثلا متخلقة باخلاق الاسلام وبعضها أخرى لا والله تأثرت بجانب حضاري وطلعت حتى عن حدود المتعارض. زين هذه واحد، لكن اكو الان بعض البلدان الى ليلة الزواج يلا شوف زوجته ويلا شوف هي، هذا عمل خطأ. شلون خطأ؟ لانه هذه قد اكو اشياء في شكل الرجل لا تعجبها، وقد اكو اشياء في شكل المرأة لا تعجبه، وقد اكو مثلا بعض الجوانب اللي هي غير مرغوبة لدى الطرفين، ولم يكن يحتاجا الى ان الانسان يتخلص منهم مبدئيا يلا يقدم على الزواج، لان الزواج مو علاقة مال يوم يومين، اذا صارت علاقة مال يوم يومين صار مو زواج وانما صار مأساة، خصوصا اذا صار طفل جابوه هي لا شايفته وهي لا شايفته، لا اصبح هو يحبها ولا هي تحبه ولا اكو علاقة منسجمة بين الاثنين، وصار الطفل هذا بدأت عن رغبة لقى زوجته وصار الطفل، وبالاثناء بدأت تظهر المشاكل وبدأ يضيق درعا، انا لا اقوى على قبول امرأة من هذا النوع، هي لا تقول انا لا اقوى على قبول رجل من هذا النوع، من الضحية؟ الضحية الطفل، هذا باشر طلقها وظلت هذا الطفل ما يدري الى اين، الطفل عيناه متجهان الى وجه الابوين، ينشد الحنان منين؟ من هالنبع، من نبع الاب ومن نبع الام. هذا اذا طلقت المرأة وتزوجت وهذاك تزوج اصبحت زوجة ابيه لا تقبله لهذا الطفل، وزوج امه لا يقبله، وظلك الطفل الى ان يحصل له يقيض له الله عز وجل حجر من الحجور اللي بها رحمة تتلقفه وتربيه، يعني راح الضحية صار الولد، وسببه شنو؟ سبب التسرع في موضوع الزواج بدون استعمال الاصول والطرق التي راعاها الشارع المقدس. الشارع المقدس راعى شنو؟ جواز النظر الى المرأة التي يريد ان يخطبها قبل ان يقدم على الزواج، ويخطب المرأة الى حق بان يراها. زين شلون؟ مثلا الامام مالك عنده ان باذنها باذنها الى حق يراها، ويرى منها الكفين والوجه. هذا رأيه ورأي الموالك. طيب بينما عند الشافعي وعند احمد بن حنبل ان لا، شغل ان ينظر الى اي ناحية اذا كانت متسترة لابسة ملابسها، بس شغل ان ينظر الى اجزاء جسمها باذنها وبغير اذنها. طيب اما الاوزاعي وجماعة ويا ايضا من فقهاء المذاهب الاسلامية يقول لا، يسوغ الى ان ينظر اي جانب من جوانب جسمها على اي حال. زين ايه؟ لا هذا ولا ذاك. عندنا ايضا فقهاء الامامية يجوزون النظر الى المرأة المخطوبة قبل ان يقدم على خطبتها. ليش؟ لانه بطبيعة الحال هذه النظرة تكون غالبا نظرة مهمتها ان تجنب الانسان التورط في علاقات غير مرغوبة فيها في المستقبل. ولهذا المغيرة بن شعبة قام على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله انا خاطب امرأة، قال هل نظرت اليها؟ انظر اليها قبل ان تتزوج، انه احرى ان يؤدم بينكما. تعبير رائع. يعني قالت اذا رأيتها وارتضيتها، هذا في واقع الامر يكون فدلون من الغذاء المتبادل ما بيناتكم، ادام متبادل، هي رضيت وانت رضيت، حتى لا تحصل عقبة من العقبات، تحصل عقبة من العقبات في المستقبل. وجابر بن عبد الله الانصاري ايضا يروي عن النبي صلى الله عليه واله يقول اذا خطب احدكم امراه فلينظر اليها ولينظر الى ما رغبه في الزواج بها. قد يكون اكو بعض الناس عند جوانب يرعاها بالورع يريدها متوتر عند المرأة، طول قامة مثلا، لون بشرة مثلا، واحد اخر يرتئي ان تكون بشرة زوجته سمراء، واحد يرتئي ان تكون بشرة زوجته بيضاء. وهي المرأة ايضا ترتضي ان يكون زوجها مثلا بها الشكل او بها اللون. فلا تقع مشاكل. يعني اكو عندنا احيانا تقاليد تقف في وجه الحكم الشرعي وتؤدي بالنتيجة الى خراب الاسرة. لا، لا يكون هذه التقاليد تتحكم في موضوع اساسي كهذا الموضوع، لان لا تعتقد اكو مؤسسة اخطر من الاسرة. الاسرة هي لبنة المجتمع، اذا صلحت صلح المجتمع واذا فسدت فسد المجتمع. فالآية الكريمة تقول ولو أعجبك حسنهن، ما يدل على جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها وأن يخطبها. هذا المقطع مما استدل به الفقهاء على جواز أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الزواج منها. زين، وإن أعجبك حسنه إلا ما ملكت في يمينك. شوي والله خلنا، لان هذا الموضوع موضوع مهم. احنا عندنا مسألة ملك اليمين. هاي منين اجت مسألة ملك اليمين؟ هاي ترى اجت من الفتوحات. يعني في صدر الاسلام المسلمين كانوا يقاتلون الكفرة ويأخذون سبايا، وهذه السبية تصبح مملوكة ملك يمين، عندما توزع تصبح مملوكة ملك يمين. طبعا من كانوا المسلمين يغزون ويوصلون الى بلدان كافرة. الشيخين نسلم على جرودنا من عندهم. الله وكيلك ما كنا ما صور مر دور علينا احنا بذل مثل الدور هذا. لا والله بشكل دور عجيب غريب يعني. عندما كانوا المسلمون يذهبون الى الحرب ويجيبون سبايا سبايا تملك وشلون هم تكرم، لان هذه بمجرد ان تدخل في عصمة زوج يسراها المسلم تحمل صير ام ولد، بعد لا تباع ولا تشرى، يعني تكرم وتأخذ حكم المرأة العزيزة المحترمة. خلينا نشوف شنو الهدف من وراء فتح الباب، يعني باب السراري ليش فتح الاسلام، لاي سبب فتح الاسباب. اولا لا تنسى ان اذا امة تغزو امة وتحتلها تترك مرارة في فمها، يعني يقول لك هذا اجا طب الى بلدي اخذ بلدي قضى على حضارتي قضى على تاريخي، نعم احتل تربتي تصرف باموالي، مسألة مو سهلة مو سهلة. فهاي شلون الغضب والنقمة، انت الان لما ترجع الى تاريخ الشعوب اللي مرت باحتلال الى الان مو ناشية، نبه لي الى الان مو ناشية، اكو شعوب احتلت من قبل شعوب بجانبها من قبل اناس بجانبها، يعني اكو بعض البلدان اخرى اللي احتلت من قبل دولة اخرى، بل هالمعنى عالق وعالق عدها الى الان، باقي عدها الى الان وتعتبر كارثة من الكوارث. زين هاي شلون امتص الاسلام؟ امتص بطريقة الشرائي، يعني هاي المرأة لما تجي من شعب ويزوجوها المسلمين ولدت، لما ولدت راح يصير راح يصير ذاك الشعب اصبح خوال هؤلاء المسلمين، لما صاروا خوال هؤلاء المسلمين امتزجت الدماء، يعني العقدة اللي كانوا يصوروها ان دولة اعلى من عندنا وتخفانا جالت، يقول لك لو كان عندهم النفس ما زوجوا من عندنا، هذول الان يزوجون من عندنا واحنا وياهم على حد سواء، يعني دماءنا متكافئة منازلنا الاجتماعية متكافئة. ولهذا هالمعنى ويشدد عليه الاسلام موضوع الكفاءة، وانا استغرب من بعض فقهاء المسلمين اللي يجي يشترط شروط بالكفاءة غريبة ما لها علاقة بروح الاسلام، يشترط الاموال والمركز الاجتماعي مثلا يكون متساوي و ما ادري من جايبه هذا، والحال الآية صريحة ان اكرمكم عند الله افقر، خلاص اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ما زال مسلم ومسلمة كل عقبة ما بينكم ماكو، هي الكفاءة هذا الاسلام. زين نرجع للموضوع، اذا اول شيء استهدف الدين الاسلامي من وراء هالعملية ان يمتص نقمة الشعوب، لا يظلون الى الان حاملين ذات الحقد، هذول من البلدان اللي فتحونا ووطؤونا واذلوا اعناقنا، لا هذا قليلا طبعا الى تأثيره يمتصه وحدة. اثنين ان هذا الولد اللي ينولد من امرأة شبيه، هذا الشعب اللي امه اجت من عنده راح هو يقدر يروح ليه، لان يعتبره واحد من عندهم، يحمل يقوم بنشر الاسلام يقوم بنشر العقيدة، يروح يدخل الى ذاك البلد ينشر اراء الاسلام انظاره نظرياته. ولذلك هذا المعنى ايضا لعب دورا كبيرا، لعب هذا المعنى دور كبير في نشر شنو؟ نشر العقيدة الإسلامية، نشر العقيدة الإسلامية. تلاقح الدماء، الدماء اذا تلاقحت ابقت دم متميز. ولهذا غريب يعني انت الظاهرة اذا تدرسها شوية زين ارجع الى دولة اولاد الاماء، شوف دولة اولاد الاماء تلقاهم متميزين، يعني الفقهاء اللي امهاتهم اماء، ابناء الخلفاء اللي امهاتهم اماء، ابناء الحكام اللي امهاتهم اماء، يعني اللي دماءهم مختلطة متنوعة تلقى لهم سمة مميزة، اكو عندهم سمة مميزة. غريب يعني غريب. انا سبق انا اشرت لك خلال البحث بالليالي الماضية الى ان البعض ابناء اماء كانوا متميزين، لكن العصبية اللي عند العرب منعت من ايصالهم الى الحكم، مثل مسلمة ابن عبد الملك كان مميز، مسلمة يعتبر رجل، لكن ما قبلوه لان امه اماء نبهلي، وشيء من هذا النوع كان يعيره لانه ابن اماء، وهذا غلط. هذا التلاقح بين الدماء، ولذلك الفت نظرك الى جملة من فقهاء المدينة ابناء اماء. بعد وفي طليعتهم الامام زين العابدين سلام الله، الامام زين العابدين مولانا ابن اماء والشبيه ام يجي هنا ثلاثه ذني بنات يزد جورد جابوهم شبايا، هالثلاثه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه زوج وحده الى عبد الله بن عمر، وزوج وحدة الى محمد ابن ابي بكر، وزوج الثالثة الى الحسين سلام الله عليه، مو الشكل، وهي شاهزنان. شاهزنان توفيت في حياة ولدها، في حياة الامام زين العابدين توفت، يوم الطف ما كانت حية، اللي رب الامام منه ربت جارية من جواري ابوه، ومع ذلك هاي الجارية من جواري الحسين كان الامام زي العابدين اذا صاح حطوا السفرة مال الطعام يبعدوا اياها على صوب ما ياكل، بس يؤنسها يؤانسها على الطعام، اما اكل ما ياكل. قالوا له ليش يا ابن رسول الله؟ قال اخشى ان تشبق يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عقدتها، خاف عينها تشبق الى جانب من الطعام وانا ايدي تمدد لذاك الجانب واخذها ويصير عقوق لها، لازم ارعى الاداب ازاءها. تأمل، يعطينا درس قيم في مراعاة الام وخدمة الام في بر الوالدين وبالذات الام. ليش؟ لان الام لا يمكن ان تعوض بحال من الاحوال. الام هذا الحضن وحياتك، جميع حنان الدنيا ما يعوضك لحظات، ما يعوض الطفل لحظات ما يقضيها على صدر امه يلتصق بها ويمتص ثديها. ولذلك تستاهل ان ترعى بهذه الرعايه، ترعى لان تكون لها علاقة لا حدود لها بطفلها، وعلاقة لطفلها ايضا بلا حدود لها، مو الشكل. والا الامام زين العابدين سلام الله عليه كانت امه متوفاه يوم الطب، والبواقي ايضا بعضهم يقول احداهن كانت حية من هي شهربان، يقول هذه بعد ذلك تزوجت، او اساسا يذهب الى انها تزوجت الحسن ولدت من عنده، يعني ترك عندها حمل في بطنها، كان عمر يوم الطفل كثر 9 سنوات. لما سقط الحسين على وجه الارض صنع له وشادة من الرمل نام عليها ليهدأ، وقد اخذه نسف الدماء بالاثناء، طلع الطفل من المخيم، يقولون المؤرخين على خديه قرطان يتذبذبان يتلفت يمينا وشمالا. الحسين لما شاف صاح اخي زينب احبسيه لئلا تسحقه الخيل، قال انا ما بي طاقة اقوم لها، ما عندي طاقة حتى اقوم امنعها. انه عزيز على الحسين ان يكلم زينب بان تطلع خارج الخيمة، بس هذا الطفل راح تاخذ عواثر الخيمة. قال احبشي، طلعت وياها الى اطناب المخ انفلت منها. قال لا والله لابد وانا اذهب الى عمي. اقبل اليه جلس في حجره، يقول المؤرخون فاقبل اليه سهم ذبحه من الوريد الى الوريد، لما ذبح احتضنه الحسين. قال صبرا بني اخوتي، صبرا بني امومتي، والله لا لقيتم هوانا بعد ذلك اليوم. حبهم طلع طفل من الصواعين طوج والتراج على الخدين، يدير العين يسرى وناب نيمين، طفل مدور يتلبت. وبس هذا الطفل، مجموعة من الصبايا مع من الصبيان. نعم الحسين كان الى موقف ما بيناتهم عندما مر على مصارعهم. يا شبان والله لا تونون، تصدعون قلب من تلوجون بعيونكم لين تديرون. رفع رأسه الى السماء بعد ان نظر الى هذه المصايا، اقال اللهم لك العتبى، ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. اعدار عينيه وصاح، اين احبتي اين اهلي اين ابطال الصبا اين فرسان الهيجاء، ما لي اناديكم فلا تسمعون. احبتنا من للضرائن بعدكم فليت فداكم. اخواني اكو ادنى مرضى وادنى اصحاب حاجات، ادنى هموم كثيرة بهالدنيا. خلي شوي نرفع وجوهنا الى رحاب الله عز وجل، الى كرم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبأعزائك محمد وآله الطاهرين، ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا الا شفيته، ولا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته، ولا غائبا الا ادنيته وارجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.